بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع باختصار المقنع. وقد وصلنا معكم إلى باب عظيم هو من أهم أبواب هذا الكتاب، بل هو لبه كما يقال وخالصه، ألا وهو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والفساد أيها الإخوة المعني به هنا عند المصنف هو الفساد عند علماء الأصول، والذي يتضمن بطلان العبادة وعدم ترتب آثارها عليها، إن كانت في باب العبادات فبطلان العبادة وفسادها ولزوم قضائها إن دل الدليل، وإن كان في المعاملة فعدم ترتب الآثار من انتقال ملكية أو استباحة بضع أو نحو ذلك من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعبادات المعاملات. والعلماء يقسمون فساد الصوم على نوعين. النوع الأول ما يلزم منه فساد الصوم والقضاء فقط. النوع الأول ما يلزم منه فساد الصوم ويلزم بالقضاء فقط. النوع الثاني ما يلزم منه فساد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء والكفارة معا، كما هو الحال في من جامع زوجته في نهار رمضان. قوله هنا ما يفسد الصوم، هذا الباب أيها الإخوة يسمى عند العلماء بباب مفسدات الصوم، ويسمى كذلك بقولهم باب المفطرات. وقوله ما يفسد الصوم يشمل أن يكون نافلة، ويشمل كذلك أن يكون ماذا؟ فريضة، لأن هذه المفسدات هي مفسدات لجملة عبادة الصيام بغض النظر كان الصيام نافلة أو كان فريضة أو كان صيام نذر أو كفارة، الحكم في ذلك واحد. قوله هنا ويوجب الكفارة، الكفارة مأخوذة من الكفر، والكفر هو الغطاء والستار في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى النجوم ماذا؟ غمامها. وسميت الكفارة بذلك لأنها تغطي آثار ماذا؟ الفعل. والكفارات أيها الإخوة عرفت بعدة تعريفات، منها أنها عقوبات وزواجر شرعية يستكمل بها النقص. فإذا الكفارة أصبحت تحمل ثلاثة معاني. المعنى الأول هي عقوبات في حد ذاتها، وهذه العقوبات أيها الإخوة تنقسم إلى نوعين. العقوبة أصلا تنقسم إلى نوعين، تارة تكون عقوبة معنوية وتارة تكون عقوبة ماذا؟ حسية. فأما العقوبة المعنوية فهي ما تترتب آثار العقوبة عليه في القلب وفي الروح، هناك عقوبات معنوية يجدها الإنسان في حياته، فسلب البركة وسلب مثلا التوفيق وانعدام الأمان أحيانا وانعدام البركة بالنعم، هذه عقوبات لكنها عقوبات معنوية لا تكون ماذا؟ حسية. وتارة تكون عقوبات حسية وهي ما جعلها الشارع أو ما رتبها من آثار وحدود، فهي عقوبات وهي زواجر كذلك تزجر العبد عن الفعل. الكفارة نوع من أنواع ماذا؟ الزجر. ثالثا هي إكمال للنص، وحرمة شهر رمضان لا شك على أنها يعني اقترافها يعتبر نوع من أنواع الذنب الذي لا بد فيه من إكماله بالكفارة. المفطرات على نوعين، نوع أجمع العلماء عليه ونوع اختلف أهل العلم فيه. فمن المفطرات التي أجمع العلماء عليها في الجملة هي الأكل والشرب وماذا والجماع، هذه من المكفرات التي أجمع العلماء عليها. وثمة مفطرات اختلف العلماء فيها كالحجامة، كبلع الريق مثلا للصائم، كدخول الغبار ونحوها، كدخول الطعام والشراب من غير المنفذ ماذا المعتبر، فهذه مفطرات اختلف العلماء فيها. قول المصنف رحمه الله من أكل، من أكل هذا هو الناقض الأول من نواقض ماذا الفطر. والأكل هو إدخال الطعام عن طريق ماذا عن طريق الفم إلى المعدة. والإدخال أيها الإخوة هو على نوعين، تارة يكون إدخال فيه نفع كاللحم والخبز ونحوها، وتارة يكون إدخال لا نفع فيه كالخمر والشيشة والدخان ونحوها. فالله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فسواء كان الذي يدخل للجسد نافع أو كان الذي يدخل للجسد ماذا ضار، هذا يسمى ماذا يسمى في النهاية أكل. فالدخان يسمى ماذا احتساؤه شربا، وأكل الحشيش والمخدرات يعتبر ماذا أكلا. أما قوله رحمه الله من أكل أو شرب، طبعا ذاكرا، لماذا؟ لأن من أكل أو شرب وهو ناسي لا يعد ماذا لا يعد آكلا، فلا بد من قيد التذكر وعدم النسيان بالنسبة للأكل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو ناسي، وهذا دليل على أن أصلا الأكل والشرب هو من المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا، دل على أن من أكل وهو ذاكرا أنه ماذا يحكم ب يعني فطره. ولا بد من هذا القيد كما قيده غير ما واحد من أهل العلم. وقيدوا أهل العلم أيضا قيدا آخر، وهو أن الأكل والشرب عند بعض العلماء لا بد أن يكون نافعا للجسد، فليس كل أكل وشرب عند بعض العلماء يحكم بأنه ماذا بأنه فطر. أو أعد العبارة، ليس كل ما دخل الجسد يعتبر ماذا مفطرا، لا بد أن يكون ما يدخل إلى الجسد يرتفق به الجسد وينتفع حتى يحكم بكونه طعاما أو شرابا. فالإبرة التي تعطى للبنج والإبرة التي تعطى تسكينا للألم مثلا، فهذه لا تعتبر ماذا من المفطرات عند جميع أهل العلم. لماذا؟ لأن الجسد لا يستنفع منها ولا تعتبر طعاما ولا شرابا ولا في حكم الطعام وفي حكم الشراب حتى يحكم بماذا بفطر من يعني يحتسيها أو من يستخدمها. يقول المصنف رحمه الله من أكل أو شرب، الشرب سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يفطر عند العلماء، وقد نقل الإجماع في ذلك. والشرب أيها الإخوة ضابطه عند العلماء كل ما سمي شربا فإنه يعتبر مفطرا سواء تغذى به الجسد أم لم يتغذى. وهنا قاعدة ذكرها جمع من العلماء، وهي كل ما جاوز اللهات من طعام أو شراب أو ماء أو جامد أو مائع أو نحوه فإنه يفطر، فإنه ماذا يفطر أو يوجب الفطر. وهنا مسألة أريد أن أقف عندها ولو بشيء من التفصيل. جمهور العلماء حقيقة بالغوا في الحكم في قضية المفطرات في كل ما يدخل الجسد، واستدلوا بذلك بحديث اللقيط بن صبرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا صائما. فالسبب في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعتبر أمرين. الأمر الأول لم يعتبر المدخل ولم يعتبر ما يدخل إلى الجسد من جهة ماذا؟ من جهة النفع أو عدمه. فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إن كنت صائما فبالغت فمعنى ذلك ستدخل شيء من ماذا؟ من القطرات إلى الجسد. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما اعتبر الكمية، اعتبر ماذا؟ اعتبر ما يدخل إلى الجسد بغض النظر هو ينتفع منه الصائم ولا ينتفع. فالقطرات تدخل الجسد لا ينتفع منها الصائم ولا يستفيد منها، ومع ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من المفطرات. فعلى ذلك قالوا البخور والعود وما يستنشق وما له جرم والغبار إن أنت يعني شممته أو نحو ذلك، وعدوا من المفطرات. لو ترجع إلى كلام الفقهاء تستغرب، يعني عدوا من المفطرات أشياء كثيرة جدا. والسبب في ذلك هي هذه القاعدة التي استنبطوها من حديث اللقيط بن صبرة، أنه لا اعتبار لماذا؟ للنفع بالنسبة إلى ما يدخل في الجسد من طعام أو شراب، ولا اعتبار لماذا؟ للمدخل، سواء كان من الفم، كان من الأنف، كان من مدخل غير معتبر كالإحليل أو الدبر أو نحو ذلك أو غيرها من الأماكن. قالوا إن الشرع نظر إلى ما يدخل من طعام أو شراب، كان قليل كثير مدخل معتبر غير معتبر، فإنه يحكم بفطر صاحبه. والصحيح أيها الإخوة أن هذه القاعدة فيها شيء من النظر من جهة التطبيق، وأنه لا بد فيما يحكم بفطره أن يكون أولا المدخل معتبرا، ثانيا لابد أن يكون مما يرتفق به الجسم أو أن يسمى طعاما أو شرابا أو أن يكون في حكم الطعام والشراب. فالإبرة أيها الإخوة التي للألم لا تفطر، وللبنج لا تفطر، ولتسكين الألم لا تفطر، لكن لو قلت لي إبرة الجليكوز هذه تعتبر طعام أيها الإخوة، لأن الجسد يأخذ من هذه الإبرة ويستقوى منها وينتفع. لما يعطوك الجليكوز تشعر بطاقة، تشعر بنشاط، لأنها في الحقيقة طعام، أنها تحصل لك فيتامينات ومعادن. الطعام عبارة عن قطرات تدخل إلى الجسد. يقول المصنف رحمه الله: أو استعطى. السعوط أيها الإخوة هو عن طريق الفم، ويكون بإدخال شيء عن طريق الفم، سواء كان بالبلع إلى أن وصل الدماغ. وكانوا قديما يضعون السمن ونحوه في الأنف لكي يصل من خلال الخياشيم إلى الدماغ، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب من يرى عدم اعتبار المدخل سواء من الجهة من أعلى البدن أو من أسفله، لحديث اللقيط بن صبرة الذي يعني لم يعتبر المدخل ولم يعتبر كذلك ما يدخل فحكم بفطر الجميع. قال المصنف رحمه الله: أو احتقن. الاحتقان أيها الإخوة هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، فإذا أدخلها فإنه لا يفطر على الصحيح، لأن العلة هي وصول الطعام إلى الجوف، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض المتأخرين. فإذا احتقن فإنه يعتبر مفطرا، لأن الاحتقان عندهم نوع من إدخال الطعام إلى الجسد، ولو لم يكن كما ذكرت لكم سابقا، ولو لم يكن المدخل معتبرا، لأن في القديم أيها الإخوة كانوا يستخدمون بعض الأدوية يدخلونها عن طريق الدبر قديما، وكانوا يدخلون بعض يعني الأدوية ونحوها إذا ما حصل جرح أو نحو ذلك، يضمدون ويدخلون بعض الأدوية عن طريق شق فتح في الجلد أو نحوه، فهذا يعتبر نوع من أنواع الاحتقان. فعلى كلام المصنف ومذهب الإمام أحمد أنه يعتبر ماذا؟ يحكم بفطره. والحقن أيها الإخوة من باب الفائدة على أنواع. النوع الأول الحقن التي تفطر ويحصل بها الارتفاق للبدن فهذه أصح أقوال العلماء أنها تفطر. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي المحققين من أهل العلم. النوع الثاني الإبر التي لا تغذي مثل إبر تخفيض الحرارة أو حقن الألم ونحوها، فهذه لا تغذي، والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن الجسم لا يتقوى بها. السبب الثاني أنها ليست في طعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. السبب الثالث أنه لا دليل على كونها ماذا تفطر، والأصل في كونها ماذا لا تفطر لأن العبادات الأصل فيها أيها الإخوة ماذا التوقيف. يقول المصنف رحمه الله أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الكحل أيها الإخوة أن يضع الكحل في عينيه، واشترط المصنف رحمه الله قال أو اكتحل أي وضع ماذا الكحل. أيها الإخوة ثمة مسألة أريد أن أشير إليها، سبحان الله جاءت في بالي الآن. العلماء يقولون دائما أيها الإخوة في أبواب العبادات بالذات فعل ما لا يحتاج إليه وما يدخل العبد في الشك أو الاضطراب العبادة ينبغي تجنبه. شو معنى هالكلام؟ أنت الآن في أثناء الصيام، العلماء اختلفوا في الكحل، اختلفوا في البخور، واختلفوا مثلا في العطور، واختلفوا مثلا في المعجون بالنسبة إلى المحرم، واختلفوا في قضايا. هذه القضايا أحيانا أنت لست محتاج إليها، عرفت كيف؟ يعني الكحل قد لا تكون أنت محتاج إليه في أثناء النهار، فاجتناب مثل هذه الأمور ماذا أولى وأحرى. لا تدخل نفسك أنت في أمور أنت في غنى عنها. البخور وقد اختلف العلماء في أنه لو استنشقه ووجد أثره وجرمه هل يفطر أو لا. أقول يا أخي لا تتبخر، شو اللي بيصير فيك لو ما تبخر في أثناء النهار؟ أنا أقصد دائما يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشيء الذي أنت تشك فيه أو يخدش في صيامك أو يوقعك في محل ماذا اختلاف واضطراب أو لا. لست محتاج إلى الاحتجامة في أثناء النهار، احتجم بالليل. لست محتاج إلى الحجامة في شهر رمضان، احتجم بعد ماذا رمضان، الأمر فيه سعة. وضع الكحل أيها الإخوة على نوعين. النوع الأول أن يضع الكحل ويصل أثره قبل غروب الشمس، يعني يضع الكحل ويشعر بالأثر قبل غروب الشمس. النوع الثاني أن يضع الكحل ويصل أثره بعد غروب الشمس. يعني أنت وضعت الكحل، دخل الكحل، لا يدخل دخوله إما أن تشعر بأثره في الحلق قبل غروب الشمس أو تجد أثره بعد غروب الشمس. النوع الأول إن وصل الكحل قبل غروب الشمس فإنه يحكم بفطر الصائم عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية والمالكية. والسبب في ذلك أن الكحل له جرم، فإذا وصل إلى الحلق أصبح ماذا؟ أصبح طعاما، أصبح طعاما. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الثاني أن الكحل لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب ولا يرتفق منه الجسد ويندفع، وهو الصحيح أيها الإخوة في المسألة. الحالة الثانية أن يجد أثر الكحل بعد غروب الشمس، فقال العلماء أنه لا اعتبار لهذا الأثر لأن العبرة بحصول الأثر قبل غروب الشمس. وقد بين أهل العلم مسألة مهمة، قالوا أن الأصل في الكحل هذا مما تعم به البلوى، وهناك هناك قاعدة أيها الإخوة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابة كانوا يكتحلون يقينا، ومع ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يمنع الكحل أو أنه ماذا أو أنه يحرمه أو يعتبره من المفطرات. قال رحمه الله: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع إن كان غير إحليله. قال: أو أدخل إلى جوفه، أي أدخل إلى جوفه، سواء كان ذلك من الأنف، كان من الفم، كان عن طريق الأذن، كان عن طريق الدبر. قال المصنف رحمه الله: حكم بالفطر في ذلك، قال: غير إحليله. والصحيح من أقوال العلماء قلنا أنه لا يفطر حتى لو كان من غير المدخل المعتبر، ما لم يكن طعاما أو شرابا أو في حكم الطعام والشراب، وكان الجسد يرتفق منه. قال المصنف: غير إحليلي. الإحليل عن طريق ماذا؟ الذكر. فلو أدخل خيطا عن طريق الذكر فيه شيء من الطعام، فالمصنف قال هنا لا يفطر. لماذا؟ لأن الذكر أيها الإخوة عند العلماء ليس من المداخل المعتبرة، هذا أولا. ثانيا قالوا إن دخولها عن طريق الذكر حد وصوله إلى ماذا؟ إلى المثانة. الغالب ما يدخل عن طريق الذكر لا يصل إلى المعدة، لا يصل إلى المعدة، وبالتالي لا يصل إلى الجوف أو إلى المكان المعتبر الذي ينقل الطعام والشراب والذي ينقل من خلاله الدم، فيحصل الفطر. هذا كلام المصنف رحمه الله هو القول الأول. القول الثاني قول جمهور العلماء: أدخل الإحليل من كونه من المداخل ماذا؟ المفطرة، فهو لا يفترق عندهم الإحليل دخوله عن طريق الذكر، ولا يفترق عندهم الدبر. إنما المصنف رحمه الله هو رواية في مذهب أحمد هو الذي استثنى الإحليل فقال غير إحليله، باعتبار أن ما يدخل عن طريق الذكر لا يصل أصلا إلى الجوف فلا يحكم بالفطر. والصحيح هو ما ذهب إليه المصنف أنه لا يحكم بالفطر. قال: أو استقاء، أو استقاء يعني استدعى القيء، واستدعاء القيء أو وقوع القيء من الصائم على حالات. الحالة الأولى أن يستدعي القيء بنفسه، وذلك بأن يدخل ماذا؟ يدخل إصبعه أو يدخل يده إلى جوفه فيستدعي القيء بنفسه. وهل هذا يقع؟ نعم يقع كثير. أحيانا أيها الإخوة يكون عندك اضطراب من أكل أكلته، ما شاء الله عليك تعشيت عشاء دسم، وبسبب هذا العشاء صعد الطعام إلى مرحلة بديت أنت تتأذى منه. فالقيء أيها الإخوة عند العلماء القديمين ويسمى بالاستفراغ، هو نوع من أنواع العلاج، نوع من أنواع ماذا العلاج. تعرف قبل ما كان عندهم أدوية، ولا كان عندهم يعني مضادات حيوية، ولا كان عندهم، وجود الطعام في الجوف يؤذي البدن، فكل مشكلته هو هذا التلوع، وهذا مشكلته ما أكله. فالعرب قديما ماذا تصنع؟ تلجأ إلى الاستفراغ، الاستفراغ وهو إخراج الطعام المؤذي للبدن عن طريق ماذا؟ اليد. وفعلا من يستقي يرتاح، فلو أكل شيء فيه سموم أو أكل شيء فيه يعني ضرر، إذا استقيت ماذا؟ فأنت ترتاح. هذه الحالة الأولى، أن يستدعي القيء بنفسه. الحالة الثانية وهو أن يذرعه القيء بغير إرادة منه، سواء كان ذلك عن طريق النظر أو عن طريق الشم أو عن طريق ماذا؟ غيرها من الطرق. أنت أحيانا تمشي في المستشفى ترى واحد يعني زاع مثلا تكرمون أو يعني استقى، فبسبب النظر أو الشم يهيج عندك الشيء فيؤدي بك إلى أن ماذا؟ إلى أن تستفرغ. وهذا طبعا لا شيء فيه على الصحيح من أقوال العلماء. واختلف العلماء في القيء هل يعتبر مفطرا أم ليس بمفطر. القول الأول وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وحقي الإجماع على ذلك، أن من استدعى أو من استقاء فإنه يفطر على الصحيح من أقوال العلماء. وقد جاء في ذلك حديث الإمام أحمد والترمذي: من استقاء فليقضي، ومن درعه القيء لا شيء عليه. وهذا الحديث أعله البخاري وأعله غير ما واحد من أهل العلم، والمحققين المتأخرين من أهل العلم يرون بأنه بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، ونص ابن المنذر الإجماع على ذلك. القول الثاني أنه لا يفطر، وهو قول ابن عقيل، وقد ذكر عن عكرمة وربيعة ورواية بمذهب الإمام أحمد. استدلوا على ذلك بالتالي: أنا عندما أقول لا يفطر، سواء ذرعه القيء أو أنه ماذا؟ أو أنه استدعى القيء. القول الأول يرون أنه إن ذرعه القيء لا شيء عليه، إنما المفطر عندهم من يستدعي ماذا؟ القيء، هذا الذي يحكم بالفطر. فالقول الأول وهو قول الجمهور يرون على أن القيء مفطر في حال استدعائه، لذلك قال المصنف أو استقاء. الألف واللام هذه للاستفعال، وتدل على ماذا؟ على الطلب، كما يقال استغاث واستعان، وكما يقال استجار، أي طلب الجوار. فقول المصنف أو استقاء فيه دقة في العبارة، أي هو طلب القيء. فالقول الأول يرون أن طلب القيء يعتبر من المفطرات إذا تعمده الإنسان، إذا لم يتعمده لا يعتبر من المفطرات. القول الثاني لم ينظر، سواء استدعى القيء أو لم يستدعه، سواء استقاء بنفسه أو عن طريق النظر أو اللمس أو الشم نوحها، لا يعتبر مفطر. استدلوا بالتالي، قالوا أولا الأصل على أن القيء لا يعتبر من المفطرات. الأمر الثاني بضعف ماذا؟ الحديث، فأعلوه بالحديث، أعلوا الحديث وضعفوا. الاستدلال الثالث قالوا إن القاعدة أن الفطر فيما دخل لا ما في خرج. على هذا القول أيضا لم يعتبروا الحجامة من المفطرات، لأنها مما يخرج من البدن، فالشرع حكم بالمفطرات لما يدخل ليس لما يخرج. على ذلك قالوا إن القيء لا يفطر. وصح أقوال العلماء أيها الإخوة أن الحديث حسن بمجموع طرقه، وأن القيء يعتبر من المفطرات. يقول المصنف رحمه الله: أو استمنى. الاستمناء استفعال من المني، وهو طلب خروج المني إما عن طريق اليد أو الحك أو نحو ذلك. وهذه العادة أيها الإخوة حرمها جمع من أهل العلم، وقد أطال الإعلام محمد بن أمين الشنقيطي في قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون. فأطال القول في تحريم الاستمناء وأنه من التعدي ونحو ذلك، والمسألة مشهورة عند العلماء. أو قال أو استمنى استفعال من المني، وهو طلب أو إخراج الماء عن طريق الحك أو تحريك اليد أو نحوها. والعرب عرفت أيها الإخوة الاستمناء منذ العهد القديم، ولهم فيه عدة مسميات. اختلف أهل العلم هل الاستمناء يفسد الصوم أم لا. القول الأول أنه يفطر، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية ونحوها، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته. الشهوة أيها الإخوة قالوا هنا على نوعين: الشهوة الكبرى وهو ما يقوم بالجماع ونحوه، ثم الشهوة ماذا؟ الصغرى، ويدخل فيها الاستمناء ونحوه، لأنه نوع من استكمال اللذة و حصول اللذة فيها وإن لم تكن اللذة فيها ماذا؟ كاملة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق قال شهوته، ولا شك على أن الاستمناء نوع من طريق ماذا الشهوة، وإن كان الجماع هو الشهوة الكبرى. الدليل الثاني قالوا إن كل ما يوهن البدن ويضعفه فإن الشارع حكم بكونه ماذا؟ حكم بكونه يعني يفطر. قالوا كالحجامة بالنسبة إلى الصائم، فكذلك يعني الاستمناء. وهذا الدليل دليل ضعيف أيها الإخوة، لا يصلح أن نحن يعني نمنع من الاستمناء بحجة أنه يضعف البدن. ثانيا، إضعاف الاستمناء للبدن ليس ذلك، لا يعتبر إضعافا ينهك الجسد بحيث لا يستطيع أن يمشي. يعني أنت حتى عندما يعني تجامع في أثناء الصيام، من الناس من يجامع ربما ولا يتأثر، فلا نستطيع أن نعطي قاعدة عامة فنقول أن كل ما يضعف الجسد فإنه يحكم ماذا؟ يحكم بطيه منه الاستمناء. القول الثاني وهو قول الظاهرية، وقد ذكره ابن حزم وغيره، أن الاستمناء لا يفطر، واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، والمباشرة قد تؤدي إلى خروج ماذا؟ الماء. فمن احتضن زوجته أو فاخذها أو راجعها أو نحو ذلك قد يؤدي هذا في الغالب إلى نزول الماء. قالوا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. ثانيا، قالوا لا دليل على أن الاستمناء يفطر. لو تأملتم أيها الإخوة أقوال العلماء في هذه المسألة، قول الجمهور فيه احتياط حقيقة، قول الجمهور فيه احتياط. ونحن دائما في بعض القضايا عندما نسأل أو عندما يوجه لنا السؤال تحتاط في هذه المسائل، يعني تفتي الناس بما هو مشهور ومعلوم، فقول الجمهور له وجه من القوة. قول الثاني أيضا أيها الإخوة، من يرى أن الاستمناء لا يفطر أيضا له وجه من القوة، ولا أخفيكم في ذلك. والسبب في ذلك أن ما استدل به أصلا في قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته، معلوم أيها الإخوة أن الشهوة هنا الأصل فيها ما الجماع، والاستمناء ونحوه كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتاج يعني الصحابة يعني قد يقع منهم شيء من ذلك، ومع ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نص في بيانه. وأريد أن أنبه على مسألة، التحريم شيء والحكم بالفطر شيء آخر، فأنت تحكم بتحريم الاستمناء هذا شيء، وأن تلزمه بالقضاء أو تلزمه بالكفارة ذلك شيء ماذا؟ آخر. فالذين يرون بأن الاستمناء يفطر لا يحكمونه بالكفارة، لماذا؟ لأنه لم يأتي الدليل، الدليل جاء في الجماع. وتحريمنا الاستمناء لا يعلم لا يلزم منه ماذا؟ أنه نحكم فطره. فكم من الأشياء أنت تحرمها ولا تفطر. الغيبة، الغيبة أيها الإخوة في أثناء الصيام هي محرمة، وهل هي تفطر؟ لا تفطر، واضح أم لا؟ فمن أراد أن يأخذ بقول الجمهور فهذا الاحتياط، لكن القول الثاني أيضا له وجه من القوة. قال أو باشر فأملى. المباشرة مفاعلة من البشرة، والمراد بها الاستمتاع بالمرأة بما دون الجماع، ويدخل في ذلك المضاجعة والمفاخذة ونحوها مما لا جماع فيه. المباشرة من باب الفائدة هي على نوعين. النوع الأول مباشرة جائزة، وهي ما كانت بدون إنزال ولا تؤدي إلى حصول الجماع، فهذه جائزة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يباشر وهو صائم. والعلماء أيها الأخوة ينبهون على مسألة مهمة، يقولون الأصل في متاعبة الزوجة وملاطفتها أو الاستمتاع بها في أثناء الصيام الأصل فيه الجواز، إلا إن كان هذا الاستمتاع وهذا التلطف أو هذه المباشرة قد تؤدي إلى الوقوع في الجماع، فهذه لا تجوز شرعا، ليس من باب أن الأصل لا يجوز، لا، من باب أنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع الحرام. فمن كان يشعر من نفسه أنه بالتقبيل ممكن يجامع، أنه بالمباشرة ممكن يجامع، فمثل هذا لا يجوز له ماذا؟ شرعا أن يجامع. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكبير في السن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل للصلاة، قال له قبل. جاء شاب قال له لا تقبل. فسئلت عائشة قال كان أملككم لإربه أو لأربه، فالمراد به ما المراد أملككم لشهوته. فالصائم إن كان يملك شهوته فلا بأس أن يفاخر ويضاجع ويقبل ويحتضن ونحو ذلك. النوع الثاني وهي المباشرة المحرمة، وهي ما كانت ماذا أدت إلى الإنزال، فإنها تفطر عند جماهير ماذا العلماء ما كانت بالإنزال. طبعا هذه على قول من يرى أن الاستمناء ماذا يفطر. أما من يرى أن الاستمناء لا يفطر فقال لو باشرها فأمنى أو خرج منه الماء لا يعتبر ماذا، لا يعتبر يعني مفطرا. لماذا؟ باعتبار أن خروج الماء أصلا عندهم لا يعتبر ماذا من المفطرات. فرقوا أيها الإخوة بين المباشرة التي بالجماع وبين المباشرة التي بدون ماذا، بدون جماع. فالمباشرة بالجماع هذه تحكم بالفطر لا للمباشر لوقوع الجماع، وأصلا هو لو جامع ولو لم ينزل يحكم بفطره. لكن النوع الثاني أن يباشر أو يضاجع أو يفاخذ أو نحو ذلك لكن لا يجامع، إنما يكتفي ماذا بالإنزال. فعلى قول الجمهور أنه يفطر لأن الاستمناء عندهم يفطر، وعلى قول الظاهرية فإنه لا يفطر. قال المصنف رحمه الله أو أنثى. المذي والإخو ماء رقيق يحصل عند بداية الشهوة ولا يحس به الإنسان وهو نجس وتجب الطهارة منه. من باب الفائدة أيها الأخوة هذه كانت المسألة في الطهارة، ذكر العلماء عدة فروق بين المذي والمني. من يذكر لي إياها؟ حتى شوي نشطكم من طير النوم. هناك ثلاثة أو أربع فروق. فضل أبو سيد. ممتاز. الفرق الأول أن المني يحتاج إلى الغسل والمذي لا يحتاج إلى الغسل. ممتاز. أيضا ممتاز. هذا الفرق الثاني، المني له رائحة يشبه طلع النخل بخلاف المذي فإنه ماذا لا رائحة له. أيضا في فروق ثانية يا شباب. والله ما سمعت. أيوة، هذا الفرق الثالث أن المني هو طاهر بينما المذي ماذا نجس. ما السبب في ذلك؟
لأن المني أصله من نطفة، النطفة ذكر العلماء والذي يعتبر الولد يعتبر بالنطفة.
أنت فاهم في النقطة بس ما وضحتها. المني هو أصل الإنسان فكيف يكون أصله من نجس؟ لكن ليس هذا المني عند العلماء، وهذه مسألة هي طبية شرعية. مخرج المني أو عرق المني أصلا يخترق عن البول، هذا هو السبب. المني لما ينزل له عرق خاص، والبول والمذي له عرق ماذا خاص. فالبول والوذي والمذي هذه الثلاثة لها مجرى لوحدها. فمن أدخل المني في النجاسة أخطأ، لأن هذا له أصلا عرق خاص وله مخرج ماذا خاص، وإن كان المخرج النهائي هو واحد لكن العرق الذي يحرك هذا شيء وهذاك يحركه ماذا عرق آخر. أيضا هناك فروق أخرى. سم
تدفق
ممتاز. مش التدفق، المذي يكون عند بداية الشهوة، بينما المني يكون عند اكتمالها. وأنا أزيدكم فرق آخر، المني يعقبه فتور، بينما الوذي أو المذي لا يعقبه ماذا؟ لا يعقبه فتور في الغالب. هذه 5 أو 6 فروق ذكرها العلماء، وإن كانت هذه يعني محلها باب الطهارة، بس نحرككم شوي معي. قال هنا، قال أو أمذى المذي. أيها الإخوة، المصنف هنا ألحقه بالمني، والحقيقة هو إلحاق مع الفارق. وقد اختلف أهل العلم في المذي خروجه هل يفطر أم لا. القول الأول أنه يفطر، وذهب إليه المصنف لأنه اعتبره من الشهوة. القول الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب أحمد، بعض أهل العلم يصححها عن أحمد، أن المذي أصلا لا يفطر، والسبب عدم ورود الدليل أصلا كونه مفطرا. ثانيا أنه مما يشق التحرز منه أصلا، فكيف يحكم ماذا بفطره؟ أنت تمر أمامك المرأة أحيانا وقد شهوتك تتحرك فيؤدي بك إلى خروج المذي منك. على ذلك سنحكم بفطر كثير من الصائمين بلا دليل ماذا؟ بلا دليل معتبر. قال أو كرر النظر فأنزل. هنا المصنف رحمه الله ذكر مسألة مهمة، قال إن النظر إن كرره فأدى إلى نزول الماء منه ماذا؟ فإنه يفطر. هذه المسألة أيها الإخوة فيها تفصيل، وأرجوكم أن تقيدوا هذا التفصيل، لأني أنا أصرت ذهني حتى أرى أقوال العلماء فأخرج لكم بشيء يرتب لكم المعلومات وينظمها. التفصيل كالتالي: أولا أن ينظر إلى المرأة لمرة واحدة فينزل، هذا هو الحالة الأولى. طبعا المصنف قال أو كرر النظر، ما قال أو نظر، لأن الحنابلة عنده لو نظر إلى زوجته فأدى ذلك إلى خروج الماء هذا عندهم لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأن هذه حالة طبية ولا تقع إلا غالبا أو أندر من النادر. أما أن يكرر النظر لا، هو استدعى النظر، ففرق بين أن يكون ينظر، الشارع أعطاه نظرة أولى وسمح له بها، قالوا هذا خارج عن إرادته، لكن أن يكرر هو النظر، هنا تأتي ماذا المسألة. وعلى من باب الفائدة، هنا لا يتكلمون عن الزوجة فقط، هم يتكلمون عن المرأة بشكل عام. قال أو كرر النظر، أو جلس ينظر إلى امرأة ويكرر النظر ماذا إليها. قالوا كمن ينظر إلى الأفلام الإباحية أو ينظر إلى يعني المقاطع المحرمة ويكرر النظر فيها فيؤدي ذلك إلى خروج ماذا الماء. هنا هم يقولون خروج الماء هذا باستدعاء منه هو، بفعل منه هو، بتعاط للأسباب منه، ليس شيئا خارجا عن إرادته. قال أن ينظر إليها مرة واحدة فينزل، هذا لا شيء عليه، لأن هذا مما مثل من ذرعه القيء ويشق التحرز منه. الحالة الثانية أن يكرر النظر، وتكرير النظر أيها الإخوة لا يخرج من عدة حالات. الحالة الأولى أن يكرر النظر فيؤدي ذلك إلى خروج المذي منه، فهذا لا يفطر. لماذا؟ لأن هذا يشق التحرز منه. الحالة الثانية أن يكرر النظر فيؤدي ذلك إلى خروج المني منه، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله وأشار إليه، وهنا اختلف العلماء إلى قولين. القول الأول وهو قول المصنف رحمه الله إن كرر النظر فأدى هذا التكرير إلى خروج المني فإنه يفطر. القول الثاني وذهب إليه الأحناف والشافعية ومشهور قول المالكية كذلك، أنه إن نظر فكرر النظر فأملى أو نزل من فإنه لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يقع أولا إلا نادرا، ولا يقع إلا من حالة بها ماذا؟ بها مرض ونحوه. قالوا الشارع لا يلتفت إلى ماذا؟ لا يلتفت إلى الحالات النوادر، إنما ينظر إلى الغالب، ينظر إلى الغالب، على ذلك لا يحكم بفطره. قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم. حجم أي بنفسه، أو احتجم أو حجم لغيره. قال: أو احتجم لنفسه. قال: وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. هنا المصنف رحمه الله ذكر عدة قيود. القول الأول، القيد الأول، قال احتجم سواء لنفسه أو حجم ماذا؟ غيره. على ذلك الحنابلة يرون بأنه الحاجم والمحجوم كلاهما ما يقع منهم الفطر، لأن يعني بعض العلم يرون على أن الفطر يقع على الحاجم فقط، باعتبار أنهم قديما كانوا يستخدمون الحجامة عن طريق المص ونحو ذلك. قالوا الحاجم نفسه هو الذي يدخل الدم إلى جوفه، فقالوا هو الذي يفطر. من أهل العلم من يرون أن المحجوم هو الذي ماذا يفطر، باعتبار أن الحجامة تضعف البدن، ومنهم من يرى أن الفطرة يقع على الطرفين. قال: حجم أو احتجم وظهر دم، هذا القيد الثاني. قال: عامدا ذاكرا لصومه فإنه ماذا؟ فإنه يفسد. هذه المسألة أيها الإخوة، قبل أن نبدأ فيها، الحجامة أيها الإخوة معروفة، وكانت نوعا من أنواع الاستشفاء عند العرب قديما، وهو إخراج الدم الفاسد من الجسد. ومن أهل العلم من يرى أنه من الخطأ التعبير بإخراج الدم الفاسد، ليس في الجسد أصلا دم ماذا فاسد، إنما يكون هذا الدم الذي يتجمع في أعلى الجلد، هذا هو الذي ماذا؟ هو الذي يخرج في أثناء الحجامة. قد اختلف أهل العلم في الحجامة هل تفطر أم لا، وسبب الخلاف هو حديث قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد روى هذا الحديث 14 من أصحاب رسول الله، وصحاه غير واحد من أهل العلم، وهو يدل في ظاهره على أن من احتجم أو حجم غيره فإنه يفطر بذلك. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الحجامة تفطر، وهو رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومشهور مذهب الإمام أحمد، وعزوا هذا التفطير لعدة أسباب. السبب الأول لورود الحديث في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. الدليل الثاني أو السبب الثاني العلة، قالوا إن العلة هنا معقولة، وهو حصول الضعف من الجسد بالنسبة للحاجم، ودخول الدم إلى ماذا؟ إلى جوف ضعف من المحجوم، ودخول الدم لماذا؟ إلى الجوف للحاجم نفسه. القول الثاني وهو مذهب الجمهور أنه لا يفطر، وقالوا إن الحجامة نسخ حكمها، نسخ ماذا؟ حكمها، بمعنى كانت تفطر في بداية الإسلام، ثم نسخ الحكم بعد ذلك فأصبحت ماذا؟ لا تفطر. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، رواية البخاري في الصحيح. واستدلوا كذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. فقالوا قوله رخص دل على ماذا؟ على أنها كانت في بداية الإسلام تعتبر مفطرة، ثم رخص. ونحن ذكرنا لكم في حديثنا في كلام النسخ، قلنا النسخ إما له عدة علامات. العلامة الأولى ماذا؟ تاريخ، أن يعلم بالتاريخ المتقدم من المتأخر. العلامة الثانية أن ينص الصحابي على النسخ. العلامة الثالثة أن تأتي الآية أو يأتي النص ببيان ماذا؟ ببيان النسخ. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ماذا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ماذا؟ ضعف. الوسيلة الرابعة هي إجماع العلماء على حصول النسخ، ولا يكون إجماع في الغالب إلا بنص صحيح صحيح. قالوا فحديث أنس هذا نص في أن الحجامة ماذا نسخ حكمها. وقد رد أصحاب هذا القول على القول الثاني بالتالي: أولا ضعف الحديث عند من يرى بضعفه. التوجيه الثاني قالوا الحديث لا يدل أصلا على الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المفطر، أي كاد أن يفطر، كما يقال أتهم الرجل إذا دهر اتهاما وأنجد الرجل إذا مال دخل نجدا. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المهجوم، أي أنه يدل على فطرهما. وهناك توجيه آخر عند بعض العلماء أن هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا له قصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يحتجمان وهما يغتابان، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمهجوم، أفطر الحاجم والمهجوم، أي كاد أن يفطر بسبب الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بالنسبة للحجامة للصائم. الصحيح أيها الإخوة هو مذهب جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، وأن الحجامة رخص فيها بالنسبة إلى الصائم. وقد سئل أنس كما عند البخاري: هل تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولما رجعتم إلى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حديثي عن حديث أنس هذا، تكلم في أحكام الصيام بكلام جميل رجح فيه مذهب من يرى بأن الحديث منسوخ. قال: عامدا ذاكرا لصومه فسد. ونختم هنا. اشترط المصنف رحمه الله عدة شروط. هذه الشروط أيها الإخوة هي شروط في كل المفطرات، ليست في الحجامة فقط. أولا أن يكون عامدا، فلو أكره على الصيام لم يؤثره ذلك، فغير العامد عرف كيف هو الذي يحكم بالفطر. أما العامد هو الذي يحكم بفطره، أما غير المتعمد للفطر فإنه لا يحكم. لذلك الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ماذا قلوبكم. فلا بد أن يكون عامدا، كذلك أن يكون ذاكرا لصومه. أما الناس فلا شيء عليه، من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. سنتكلم أيها الإخوة في مسألة الجماع، هل يكون الجماع، هل يحصل نسيان في الجماع، وهل يحصل كذلك إجبار في عملية الجماع؟ لأن من أهل العلم يرون أن الجماع هو المستثنى، فقالوا ولو أجبر الرجل على الجماع قالوا فإنه يفطر. لماذا؟ قال: لأنه لا يمكن للذكر أن ينتشر إذا لم يكن لديه رغبة، فهو حصلت منه الرغبة فيحصل منه كذلك ماذا؟ يحصل منه الفطر، وهذا سيأتينا التفصيل العلماء فيه. كذلك قالوا في الجماع أنه لا يحصل منه النسيان. قالوا هو ينسى، طيب والزوجة أيضا نسيت، يعني كلاهما نسيان. وهذا أيها الإخوة يقع، لكنه في حالات نادرة نادرة جدا أن يقع النسيان من الطرفين. واختلف أهل العلم أيها الإخوة في، طبعا ذكرنا العامد وذكرنا مسألة الناسي، نأتي إلى مسألة الجاهل. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في الجاهل هل يعذر أم لا. فالحنابلة والجمهور قالوا: من أكل أو شرب أو استمنى جاهلا الحكم فإنه يفطر، فإنهم لا يعذرون بالجهل في ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمهجوم، ولم يعذرهما بكونهما ماذا يرون على أن الحجامة لا تعتبر مفطرات، فهم احتجموا والنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وقال لهم أفطر الحاجم والمحجوم. قول الثاني وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم كمجاهد والحسن وغيره أن الجاهل معذور، سواء كان جاهلا للحكم أو جاهلا لي ماذا الوقت. واستدل بحديث عدي لما نزل في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي أنظر إلى الليل فيهما فلا يثبت لي شيء. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سواد الليل وبياض النهار. قالوا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. والشارع لا يفرق بين الجاهل والناس في فعل المحظورات والمفسدات كذلك. فعلى ذلك قالوا الجهل يعتبر من الأمور التي يعذر بها الإنسان. وفق الله الجميل ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كالذي سؤال السؤال تفضل تفضل. القول الأظهر أنه لو كرر النظر سواء كان النظر لمرة أو كرره، سواء كان لزوجته أو كان لزوجة أجنبية، لا يحكم بالفطر، لأن هذا لا يقع أصلا إلا نادرا، ولا يقع يعني فيه إلا في الغالب من حالة مرضية. فلا نستطيع نحن نحكم بمثل هذه الحالة ببطلان ماذا؟ ببطلان الصيام. على ذلك سواء كرر النظر مرة أو كرره أكثر من مرة فأدى ذلك إلى خروج الماء، لا دليل على أنه ماذا؟ على أنه يعني يحكم بفطر صيامه أو ببطلانه وفساده. واضح؟ هو العبرة حقيقة أن يكون الداخل أو الشيء الذي يدخل أن يكون طعام أو شراب أو حكم الطعام والشراب أو أن يرتفق منه الجسد ويستنفع، هذه هي العبرة. فأنت لو قطرت قطرة في العين فوجدت أثرها عندها وعند الجمهور يرون على أنها تفطر، لماذا؟ قالوا لأن كل ما خرج إلى الجسد أو دخل الجسد فوجد أثره أن هذا يحكم ماذا؟ بفطره ولو لم ينتفع ماذا؟ الجسد. أما رأي المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره قالوا لا، هذه القطرة الكحل والقطرة في الأنف أو في العين وحتى لو وجد أثرها قالوا هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا في حكم الطعام والشرب، فقطرة تشعر بأثرها في بلعمك أو بلعومك أو في حلقك قالوا هذا لا يعتبر من المفطرات وهو الصحيح والله أعلم. تفضل. تجميع اللعاب أيها الإخوة عند العلماء على نوعين. أولا هذه عادة سيئة حقيقة، تجميع اللعاب، والأطفال في الغالب يعني يفعلونها من باب يعني من باب يعني سد العطش ونحوه. فنحن مثل هؤلاء ما نشدد عليهم كثير من الأطفال، لأن أصلا الصيام في حقهم ليس بواجب، لكن يحاول أن ينبهوا. تجميع اللعاب أيها الإخوة على نوعين، تارة أن يكون التجميع هذا بغير قصد إنسان، يعني يستجمع منه اللعاب هكذا مرة فيقع منه بغير قصد، فهذا مثل هذا العلماء يعفون عنه، يعفون عنه ويتجاوزونه. النوع الثاني أن يجمع اللعاب حتى يكون له جرم، يعني له كمية ثم يبلعه، فمثل هذا بعض مشايخنا يرى أنه يحكم ماذا؟ يحكم به بالفطر. فعلى ذلك لا ينبغي على المرء أن يفعله. واضح أم لا؟ أو يأتيه حتى أيها الإخوة يعني كثرة المضمضة عند بعض العلماء في زمن العطش أيضا لا تنبغي، تحاول أن تصبر نفسك قدر المستطاع. إحنا لما كنا صغار في المدارس للأسف نروح نتمضمض ساعة كاملة، يعني وقد من أثار هذه المضمضة لا تمسك نفسك فيدخل ماذا في الشيء. فمثل هذا نقول أولى هو اجتنابه. على ذلك العلماء كرهوا جمع اللعاب. الإخراج البلغم نفس الموضوع، يعني ينبغي اجتناب مثل هذا الأمر، لأن البلغم له جرم أيها الإخوة، وله يعني كما يقول أهل العلم كما ذكر بعض مشايخنا له كثافة، فتخشى أنه إن ابتلعها وكرر ذلك أن يحصل للجسد منه نفع. على ذلك قد يحكم بفطر من يتعمد هذا الأمر، أما من لم يقع منه ذلك بالتعمد هذا لا، لا يحكم بفطره. بارك الله فيكم جميعا. كيف يشمل المرأة؟ نفس الحكم يا أخي، إنزال المرأة بمثل إنزال ماذا الرجل، من يتكلم عن الاستمناء يتكلم عن ماذا عن المرأة كذلك. والصحيح أنه حتى لو وقع منها ذلك فإنه لا يحكم بالفطر ما دام ما حصل إيلاج بينهما أو لم يحصل إيلاج منه لها، فإنه لا يحكم ماذا بالفطر. لا دليل يا أخي على هذه المسألة، على أن إنزال المرأة لو وقع فإنه يحكم ماذا؟ يحكم بفطرها. شوف، امتناع المرأة على نوعين. هذه المسألة أنا ما أفصلت فيها حتى لأنها ستأتينا في الكلام على الجماع. الأصل أيها الإخوة أن المرأة لا تمانع الرجل في حال أن الرجل طلب منها المضاجعة أو المباشرة التي هي بدون الجماع ونحو ذلك. الأصل أن المرأة لا تمتنع وأنها توافق الرجل، لكن هذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء. لماذا؟ لأن لها عدة حالات. فمن الحالات منها كالتالي: بعض النساء تعلم من زوجها أنه لا يملك نفسه، وأنه ربما لو أخذها أو رجعها يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى جماعها. ففي هذه الحالة من حقها أن تمنعه، بل يجب عليها شرعا أحيانا أن تمنعه. لماذا؟ لأن تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال بالعبادة فإنه يجب فعلها أو يجب منعها. الحالة الثانية وهي أن تعلم أن زوجها يملك نفسه، وعلى ذلك لا ينبغي لها شرعا أن تمنعه مدام ذلك كان في حدود ماذا؟ المعقول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ولا دليل على المنع في ذلك. إنما تمنعه في حالة ماذا؟ أنها تعلم أنه قد يقع في الجمع. وهذا المسألة سنفصل فيها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله جميل محبه ورضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.